بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في الجزء الثاني من المنطق هو مبحث التصديقات، وهو الباب الرابع في القضايا وأحكامها. الفصل الأول في القضايا وتعريف القضية. قال المصنف، قال: تقدم عندنا في تعريف الخبر بأن الخبر هو القضية. وهناك المصنف في باب تقسيم الخبر والإنشاء عرف الخبر بأنه هو القضية. طبعا القضية لها أسماء متعددة بلحاظات مختلفة، فمرة نسمي الشيء بالخبر من جهة أنه يوصف بصدق أو كذب، لأنه يحكي عن الواقع، فإذا طابق الواقع فهو صدق، وإذا لم يطابق الواقع فهو كذب. وأحيانا نسمي نفس الخبر بالحكم، لأنه يشتمل على حكم، وهذا الحكم يستلزم ثبوت محمول لموضوع أو مقدم لتالي في قضية حملية أو شرطية، فبالتالي نسميه بالحكم لأنه فيه ثبوت حكم. ومرة نسميه بالقول الجازم، إذا تذكرون ذكرنا أيضا في باب الخبر نسميه بالقول الجازم، والسبب في تسميته بذلك لأنه هو قول لا ترديد فيه، لأنه يثبت فيه التصديق، وإلا لو كان فيه ترديد يعني ما لا يمكن فيه التصديق. لهذا المصنف قال هناك في الخبر، قلنا إنه الخبر هو القضية. هسه إذا سأل قال كيف إنه الخبر يكون هو القضية، أنت تقول له اللحظات متعددة، مرة نسمي خبر من جهة إنه لا يوصف بصدق أو كذب، ومرة نسمي قضية من جهة إنه مركب تام، من جهة كونه مركب تام. فتعريف القضية قال المصنف هو المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب. طبعا المركب التام هذا جنس قريب، الذي يصح أن نصفه بالصدق وكذب هاي الخاصة مالته، وهذا إذا كان تعريف بالجنس القريب والخاصة هو من يانوع من أنواع التعريف الرسم التام، لأن احنا قلنا إذا كان تعريف بالخاصة والعوارض هذا من باب الرسم، وهو أصبح رسم تام لأنه به جنس منه قريب، لأنه فيه جنس قريب على قول، أو على قول أنه اشتمل على الجنس والخاصة، فلهذا سمي بالرسم التام. المركب قولا بالمركب التام، معنى المركب التام كما بينا سابقا هو هذا قيد احترازي حتى يخرج منه المركب الناقص، لأن المركب الناقص لا يصح أن نصفه بصدق أو كذب، فقط المركب التام يصح أن نصفه بمن بصدق أو كذب. طبعا هسه من قال مركب تام؟ هذا جنس قريب. طبعا المركب التام عام يشمل الخبر والإنشاء، يعني فقط لو قلنا المركب التام وسكتنا هذا مركب تام عام يشمل منه الخبر والإنشاء. فإذا شمل الخبر والإنشاء، لأنه المركب التام عام من 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 جهة يحتمل الصدق أو لا يحتمل الصدق، فإذا أصبح عام فيحتاج شيء فصل يميزه عن غيره، فش نجيب له؟ نجيب له الخاصة، فجبنا له الذي يصح أن نصفه بصدق أو كذب، هاي الخاصة راح تفصل الإنشاء عن الخبر، فالخبر هو اللي يصح أن نصفه بالصدق والكذب، بينما الإنشاء لا يصح أن نصفه بالصدق والكذب. وبينا سابقا السبب في ذلك، لأن الخبر إلى واقع وراء الكلام، يطابق الواقع أو لا يطابق الواقع فيصح، أما نصفه بالصدق إذا طابق أو بالكذب إذا لم يطابق، أما الإنشاء لا واقع له وراء الكلام. فهذا أي قوله الذي يصح أن نصفه بالصدق والكذب معناته شنو؟ معناته خاصة يفصل المركب التام، فما نريد عموم المركب التام، إنما نريد خصوص الخبر اللي هو المركب التام الذي يصح أن نصفه بمن بالصدق أو الكذب. هسه متى نصفه بالصدق؟ إذا طابق الواقع، ومتى نصفه بالكذب؟ إذا لم يطابق الواقع. طبعا هذا كون القضية مما أو كون المركب التام مما يصح أن نصفه بالصدق والكذب، هذا يعبرون عنه هو أمر شأني، يعني القضية اللي من شأنها أن توصف بصدق وكذب هاي خبر، من جهة وجود فيها نسبة، نسبة ثبوت محمول لموضوع مقدم تالي لمقدم. أما المفردات التي لا يصح أن نصفها بصدق وكذب، اللي هي نعبر عنها بالإنشاء، الإنشاء مفردات قد لا يصح أن نصفها بصدق وكذب، هاي ليس من شأنها أن توصف بمن بصدق أو كذب، من جهة أنه ما فيها نسبة، ما فيها نسبة، المفردات ليست فيها نسبة. هذا المصنف ذكره. ثم ذكر المصنف قال حتى يكون تعريفنا دقيق لابد أن نضيف قيد لذاته. لذاته يعني في نفسه، يعني نقول هكذا: المركب، القضية هي المركب التام الذي يصح أن نصفه بصدق أو كذب لذاته، يعني لذات المركب، لنفس المركب. هذا في تعريف الخبر والقضية. وكذلك ينبغي إضافة قيد لذاته حتى في تعريف الإنشاء. من كنا نقول الإنشاء هو المركب الذي لا يصح أن نصفه بصدق أو كذب، هم نقول لذاته. السؤال: شنو سبب قول المصنف ينبغي إضافة قيد لذاته؟ راح يجاوب المصنف. قال السبب في هذا الأمر أنه بعض الإنشاءات يمكن أن نوصفها بصدق أو كذب، فبالتالي ما راح يكون تعريف الخبر جامع مانع. يعني يمكن لبعض الإنشاءات الخبر ما يكون مانع من جهة أنه بعض الإنشاءات يمكن أن تدخل في تعريف الخبر والقضية، فلا يكون مانع من دخول الأغيار. ويمكن بعض الإنشاءات تخرج أحسنتم من تعريفه، فلا يكون شنو جامع. فحتى يكون جامع مانع لابد أن نضيف قيد لذاته. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنه بعض الإنشاءات يمكن أن نصفها بصدق أو كذب. كيف أنه بعض الإنشاءات يمكن أن نصفها بصدق أو كذب، مع أننا سابقا قلنا الإنشاء شبيه لا يصف بصدق أو كذب. المصنف قال مثلا: لو شخص استفهم عن شيء هو يعلمه، كما لو جاء خالد وهو يعلم أنه زيد عالم واستفهم وسأل قال هل زيد عالم، هذا يمكن أن نقول عنه أنه شنو كاذب، هو يستفهم عن حال زيد وهو يعرف أنه زيد شبيه عالم. أو مثلا شخص يسأل سؤال الغني، يسأل سؤال الفقير وهو غني، مثل الشخص اللي عنده أموال بس أمام الناس يدعو الله يقول يا رب ارزقني الأموال لكي أحج بيتك. هو غني عنده أموال وأمام الناس ايش يطلب؟ طبعا الطلب بالدعاء هو نوع من أنواع الإنشاء، يقول يا رب ارزقني أموال لكي أحج بيتك. يمكن لنا أن نصفه بمن؟ بالكذب. نقول أنت عندك أموال، أنت غني، كيف تسأل الله سؤال الفقير؟ ويمكن للشخص أن يكون واجد لشيء عنده بس هو يتمناه أمام الناس، كما لو أنه شخص متزوج وعنده أولاد ويقول يا ليت عندي زوجة وأولاد. هو متزوج وعنده أولاد ويتمنى أن تكون له شنو زوجة وأولاد. شنو نقول لهذا؟ نقول أنت كاذب، لأن أنت تتمنى لشيء أنت واجد له، والتمني يكون للشيء للفاقد له. يعني الشخص من يتمنى شيء يتمنى لشيء هو شنو فاقد له، مو يتمنى لشيء هو واجد له. هذا إذن إنشاءات يمكن أن نصرفها بمن؟ بالكذب. ومن جهة أخرى يمكن لنفس السائل اللي يسأل عن شيء هو جاهل به نقول عنه أنه صادق. يعني إذا جاء خالد واستفهم عن حال زيد وهو لا يعلم بحال زيد يقول هل زيد عالم، نقول له هذا طبعا استفهام، والاستفهام نوع من أنواع الإنشاء، بس نقول عنه هو شنو صادق، لأن هو فعلا ما يعلم بحال زيد. وإذا شخص هو فعلا فقير ويسأل الله يا رب ارزقني لكي أحج بيتك نقول هذا صادق، لأن هو فعلا فقير ما عنده. وإذا شخص فعلا ما عنده زوجة وأولاد ويتمنى يقول يا ليت لي زوجة وأولاد وهو صادق ما عنده، هذا نقول عنه ماذا؟ بأنه صادق. إذن الإنشاءات تبين أنها توصف بصدق أو توصف شنو بكذب، فكيف تقولون أنها لا توصف بصدق أو كذب؟ المصنف راح يجاوب، يقول إذا دققنا في الاستفهام والتمني وهذا السؤال راح نجد أنه ما عندنا استفهام وسؤال إلا للشخص اللي في الحقيقة هو لا يعلم بحال الواقع، إلا بالحقيقة هو جاهل، وما عندنا تمني إلا بالحقيقة للشخص الفاقد. وما عندنا شخص يتمنى شيء إلا هو فعلا محتاج له. أما الشخص اللي عالم أو مثلا يتمنى شيء واجد له أو يتمنى شيء هو ما فاقد له، هذا ما نسميه في الحقيقة استفهام حقيقي ولا تمني، إنما الاستفهام الحقيقي والتمني فعلا لا يحصل إلا عن حالة جهل وإلا عن شخص فاقد له. هذا فعلا راح نسميه بالاستفهام الحقيقي أو التمني الحقيقي اللي هو نوع من أنواع الإنشاء. هذا معناته أنه ذات الإنشاء نفسه ما يوصف بصدق وكذب، إنما هذا الذي جاء يوصف بصدق وكذب هو لازم للإنشاء، يعني معلوم بالدلالة الالتزامية. يعني مثال ذلك، إذا شخص قال هل زيد عالم وهو جاهل، فعلا بحال زيد، نقول هذا صادق، مو نقول الإنشاء يوصف بالصدق، نقول لازم قوله بأنه جاي يسأل عن زيد وهو جاهل عن حاله، إذن هو صادق. فاللي جاي يوصف بالصدق مو ذات الإنشاء، لازم قوله بالدلالة الالتزامية. هو من يقول هل زيد عالم وهو جاهل بحال زيد، هذا معناته أنه بالدلالة الالتزامية هو شنو؟ هو صادق في حال استفهامه. فاللي جاي نوصفه بالصدق مو ذات الإنشاء، مو هل زيد عالم هذا يوصف بالصدق والإنشاء، إنما لازم قوله لأنه صادق من جهة أنه جاهل بحقيقة واقع زيد من حيث العلم والجهل، نقول عنه صادق. إذن الذي يوصف بالصدق والكذب ذات الإنشاء، لازم قوله، لازم قوله. ومثال الآخر، لو شخص فعلا ما عنده أموال ويسأل الله يا رب ارزقني لكي أحج بيتك، منقول الدعاء والطلب هو ذاته يوصف بالصدق والكذب؟ نقول لازم قوله هو يوصف بمن؟ بالصدق والكذب، لأن هو فعلا ما أحسنت، فعلا فقير ما عنده أموال وجاي يسأل الله، إذن هو من جاي يسأل الله وهو فقير هو صادق، بس مو ذات الإنشاء يوصف بالصدق والكذب، لازم قوله اللي يكشف عن واقع كونه فقير هو يوصف بالصدق. مثال الثالث، حال التمني الذي يقول يا ليت لي زوجة وأولاد وفعلا ما عنده زوجة وأولاد، شو نقول؟ مو ذات الإنشاء يا ليته هو يوصف بصدق والكذب، لازم قوله اللي يكشف عن الواقع اللي هو فعلا ما عنده زوجة وأولاد، نصفه بالصدق أنه صادق من جهة أنه فعلا ما عنده زوجة وأولاد. إذن مو ذات الإنشاء اللي يوصف بالصدق والكذب، إنما هو الخبر اللي هو لازم القول، والخبر اللي هو لازم القول بالدلالة الالتزامية هذا ما نسميه إنشاء، هذا نسميه خبر لازم بالدلالة الالتزامية للإنشاء، وهذا اللي جاي يوصف بالصدق والكذب. إذن تعريف الخبر بأنه المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق والكذب هذا تعريف تام، ويخرج هذا ما قلتم أنه يوصف بالصدق والكذب، يخرج عنه، لأن إحنا لو دققنا بالتعريف مو ذات الإنشاء جاي يوصف بالصدق والكذب، إنما لوازمه بالدلالة الالتزامية جاي توصف بالصدق والكذب، وهذا ليس إنشاء، هذا لازم للإنشاء. لكن مع ذلك المصنف يقول مع أن التعريف تام ولا يشمل هذا حالة هذه الأمور، لكن مع ذلك ينبغي من باب الأفضل والأحسن نضيف كلمة لذاته، حتى خاف متوهم أو غافل يعتقد أنه الإنشاء يمكن أن نصفه بالصدق والكذب من هذه الأمور التي ذكرناها، حتى يخرج هذا الأمر عن نطبق هذا المقدار. قال المصنف تقدم في الباب الأول إن الخبر هو القضية. نعم تفضلوا سيدنا.
قلت هاي بذاته مو للكلمة مالت الإنشاء، إنما للمدلول مالت،
لا لذاته إحنا راح نضيفه، بس هو نفس التعريف تام. يعني هاي هم مو أشكلوا علينا بهاي حالات وصف الإنشاء بالصدق والكذب، نقولهم مو ذات الإنشاء يوصف بالصدق والكذب، لوازم الإنشاء بالإخبار عن الواقع هي توصف بالصدق والكذب. مرة الإنسان مو ينشئ يقول هل زيد عالم، نقول له هل زيد عالم هذا إنشاء لا يوصف بالصدق والكذب، بس يقول أنا جاهل بحقيقة زيد، نقول له أنت صادق، بس منو اللي وصفناه بالصدق؟ لازم قوله مو ذات إنشائه، لازم قوله نقول له أنت صادق. فاللي يوصف بالصدق والكذب مو ذات إنشائه، لازم قوله بالدلالة الالتزامية، نقول له بما أنك أنت إنشأت لازم إنشائك بالدلالة الالتزامية أنك أنت صادق لأنك جاهل بحقيقة الزيد. فاللي جاي نوصفه بالصدق والكذب مو ذات الإنشاء، لأن الإنشاء لا يوصف بالصدق والكذب، لا واقع له وراء الكلام، إنما لازم قوله بأنه مطابق للواقع. اللي جاي ينشئ الإنشاء نقول له لازم قولك إنك صادق لأن أنت بالواقع فعلا جاهل. فاللي جاي نصفه بالصدق وكذب منهما لازم القول مو ذات الإنشاء. وتعرفنا للخبر بأنه المركب التام الذي يصح نصفه بالصدق وكذب تام وما يشمل هاي الأمور، يعني ما حد يقدر يشكل علينا بهاي الأمور، لأن لو دققنا بتعريف القضية والخبر هو ما يشمل هاي الأمور، لأن فعلا هو يصح نصفه بالصدق والكذب. لكن مع ذلك المصنف يقول ينبغي إضافة، ينبغي من باب الأفضل من باب الأحسن نضيف كلمة لذاته، حتى شي نقول، نقول المركب التام بذاته ما يصف بالصدق، المركب التام كالإنشاء لا يصف بالصدق والكذب، والمركب الخبر، مركب التام الخبر بذاته هو اللي يوصف بالصدق والكذب. حتى شي يخرج، يخرج هاي الحالات اللي قد المتوهم شنو يتوهمها. نعم، قال عرفنا الخبر بأنه القضية أو القضية بأنه المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب. طبعا قلنا إحنا المركب التام هذا قيد احترازي حتى يخرج المركب الناقص، لأنه ليس بخبر، ولأنه أيضا لا يحسن السكوت عليه، لأن التام قلنا ما يحسن السكوت عليه والناقص ما لا يحسن السكوت عليه. أحسنتم. الذي تفضل شيخ. نعم ياهو، ها ها بالفصل الأول راح يتكلم بالقضايا، والفصل الثاني يتكلم بأحكام القضايا، مو هو قال القضايا وأحكامها؟ الفصل الأول في القضايا والفصل الثاني في أحكام القضايا، هذا مراده. أما الذي يصح أن نصفه بالصدق هاي عند مطابقة الواقع، أو الكذب عند عدم مطابقة الواقع. طبعا قوله المركب التام هذا جنس قريب، راح يشمل النوع، نوعي التام اللي هو الخبر والإنشاء، لأن احنا قلنا المركب التام أعم من أن يحتمل الصدق أو الكذب، أو لا يحتمل الصدق والكذب. وباقي التعريف هو خاصة، يعني باقي التعريف يقصد به الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب، هذا راح يخرج لنا الإنشاء، لأن الوصف بالصدق والكذب من عوارض الخبر. يعني شنو من قال عوارض الخبر؟ يعني مو من ذاتيات الخبر، من الأمور العرضية. وإذا كان من عوارض ومن الأمور العرضية هذا وين راح يروح؟ للرسم. يعني لو كان من ذواته راح أصبح شنو؟ لا أصبح حد. لكن من قال من عوارض الخبر راح يروح وين؟ للرسم، لأن العرضي، التعريف بالعرضي هو الرسم. المختص به يعني من مختصات الخبر، من عوارضه، من الأمور التي تعرض عليه، لا من مقوماته وذاتيته، كما فصلناه هناك. يعني هنا في باب الخبر والإنشاء هناك ذكرنا أنه الخبر اللي هو القضية، القضية لا تطلق إلا على الخبر، القضية لا تطلق إلا على الخبر، لأنه هي التي يصح أن نصفها بالصدق والكذب. أما الإنشاء فمن سميه قضية؟ وإذا تقرؤون في بعض الكتابات، البعض يقول هكذا القضايا الخبرية، القضايا الإنشائية، نقول هاي مسامحة في التعبير. لماذا؟ لأن الإنشاء لا يطلق عليه شنو؟ قضية. القضية تطلق فقط عليه من؟ على الخبر. وإذا سأل سألنا قال نعت كيف يقولون القضايا الإنشائية، نقول لها هاي مسامحة في التعبير، أو من باب المجاز، من باب التشبيه بين الخبر والإنشاء، لأنه يتشابه في بعض الأحكام، فيعبرون كما يعبرون عن الخبر بالقضية يعبرون عن الإنشاء بمن؟ بالقضية. أما من ناحية العلمية القضية لا تطلق على الإنشاء، ما يصح نقول الإنشاء قضية، الخبر فقط هو من هو؟ القضية. شنو السبب؟ لأن هو فقط يوصف بصدق وكذب، أما الإنشاء لا يوصف بصدق أو كذب. نعم، قال فهذا التعريف هو تعريف بالرسم التام. لماذا؟ لأنه من التعريف بالجنس القريب والخاصة، وهو من باب الرسم. ولأجل أن يكون التعريف دقيقا علميا نزيد عليه كلمة لذاته. لذاته يعني في نفسه، يعني المركب التام الذي يصح أن نصفه بصدق وكذب في نفسه، مو للوازمه بالدلالة الالتزامية. والإنشاء الذي نقول عنه المركب التام الذي لا يصح أن نصفه بصدق وكذب، نقول لذاته يعني لنفسه، مو إلمن للوازمه، حتى نخرج منه هذا الإشكال اللي راح يأتينا. قال ولهذا القيد فائدة، يقصد بي فنقول هكذا القضية هي المركب التام الذي يصح أن نصفه بصدق وكذب لذاته. وكذلك ينبغي زيادة كلمة لذاته في تعريف الإنشاء، يعني هم نقول المركب التام الذي لا يصح أن نصفه بصدق وكذب لذاته. لماذا؟ لأن لهذا القيد فائدة، فإنه قد يتوهم غافل فيظن إن التعريف الأول، يا تعريف الأول ما قولنا المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب، يشمل بعض الإنشاءات، فلا يكون منو يكون يعني التعريف مانعا، يعني شنو مانعا؟ مانعا عن دخول الأغيار، ويدخل بعض الإنشاءات ويخرج هذا البعض من تعريف الإنشاء، فلا يكون التعريف جامعا، وهذن الأمور يخرج من تعريف الإنشاء فلا يكون تعريف الإنشاء شنو جامعا، يعني الخبر ما يكون مانع والإنشاء ما يكون جامع. شنو السبب؟ لأن بعض الإنشاءات راح تدخل بمن بالخبر، لأنها بيصح نصفها بالصدق والكذب، وبعض الإنشاء بعض الإنشاءات راح تخرج منين؟ من نفس الإنشاء، لأنه شنو الإنشاء لا يصح نصفه بالصدق والكذب، وهذني يصح نصفه بالصدق والكذب، فبالتالي الخبر لا يكون مانعا والإنشاء لا يكون جامعا. قال وسبب هذا الظن إن بعض الإنشاءات قد توصف بالصدق والكذب، كما لو استفهم شخص عن شيء يعلمه، يعني خالد يأتي ويسأل يستفهم يقول هل زيد عالم، وهو يعلم بأنه زيد شبيه عالم، شو نقول له؟ نقول له أنت كاذب كاذب، أنت تعلم بحال زيد وتسأل عنه. أو سأل الغني سؤال الفقير، يعني الغني بالدعاء يسأل الله عز وجل أن يرزق مال بحج بيت الله الحرام، طبعا لازم سؤال أنه فقير ما عنده، لكن إذا كان هو غني وعنده أموال شو نقول له؟ أنت كاذب. أو تمني إنسان شيء هو واجد له، مثل المتزوج اللي عنده أولاد ويقول يا ليت لي زوجة وأولاد، نقول له أنت كاذب عندك زوجة وأولاد، هؤلاء نربيهم بالكذب. في عين الوقت، يعني في نفس الوقت، نقول للمستفهم الجاهل والسائل الفقير والمتمني الفاقد اليأس إنهم صادقون. يعني لو خالد فعلا كان جاهل بحال زيد ويقول هل زيد عالم، شو نقول له؟ أنت صادق بقولك، لأن أنت فعلا جاهل بواقع زيد. أو الشخص اللي فقير وفعلا ما عنده يقول يا رب ارزقني أموال لحج بيتك الحرام، نقول له أنت صادق لأن فعلا ما عندك أموال. واللي ما عنده زوجة وأولاد ويقول يا ليت لي زوجة وأولاد، شو نقول له؟ أنت صادق فعلا ما عندك زوجة وأولاد. إذا مرة وصفنا بالكذب، ومرة وصفنا بمن، ومرة وصفنا بالكذب، ومرة وصفنا بمن بالصدق، هذا معناته اللي يوصف بالصدق والكذب راح يدخل بيا باب، باب الخبر مو باب الإنشاء، في حين هذني إنشاءات مو خبر. ها قال ومن المعلوم أن الاستفهام والطلب بالسؤال والتمني من أقسام الإنشاء. قال ولكننا إذا دققنا هذه الأمثلة وأشباهها يرتفع هذا الظن، لأننا نجد أن الاستفهام الحقيقي، طبعا الاستفهام الحقيقي هو ما كان المسؤول عنه مجهول لدى السائل، مو معلوم لدى السائل. هذا من يجي يسأل يقول هل زيد عالم وهو يعلم بحال زيد، نقول له هذا مو استفهام، لأن الاستفهام لا يكون إلا عن شيء المجهول. فيقول مو أنا استعملت صيغة الاستفهام قلت هل، نقول له هذا مو استفهام شنو حقيقي، لا يكون إلا عن إذا كان المسؤول عنه مجهولا. يعني لازم أنت فعلا جاهل بحقيقة زيد وتسأل عنه تقول هل زيد عالم، نقول لك هذا استفهام حقيقي. أما إذا كنت عالم بحقيقة زيد بأنه عالم وتجي تقول هل زيد عالم، شو نقول لك؟ نقول لك هذا مو استفهام، لأن الاستفهام يكون عن شيء المجهول، وأنت هذا الشيء ليس مجهول عندك، إنما هو شنو معلوم عندك. كذلك السؤال عن طريق الإنشاء الدعاء لا يكون إلا عن حاجة، يعني هذا اللي يقول يا رب ارزقني أموال لحج بيتك، نقول له إذا أنت فقير وما عندك هذا سؤال، هذا سؤال وإنشاء وطلب دعاء. أما اللي عنده شو نقول له؟ نقول له هذا ليس بدعاء، هذا ليس بدعاء. والتمني لا يكون إلا عن فقدان ويأس، يعني التمني ما يكون إلا عن شخص اللي فاقد للحاجة، فمن يتمناها نقول له هذا تمني وطلب وإنشاء. أما اللي واجد للحاجة وعنده زوجة وأولاد شو نقول له؟ نقول له هذا مو تمني، لأن التمني ما يكون عن شخص الواجد للحاجة، التمني يكون عن شخص اللي شنو فاقد للحاجة. أحسنتم. إذن هذه هي إنشاءات تدل بالدلالة الالتزامية عن الإخبار عن الجهل والحاجة واليأس، فيكون الخبر هو المدلول عليه بالالتزام. يعني اللي يستفهم هل زيد عالم لازمه أنه جاهل بحال زيد، مدلول المطابق هذا إنشاء، بس مدلول الالتزامي يسموه إخبار. يعني مثلا أنا قلت لك هل زيدون عالم، هذا مدلول المطابق شنو؟ إنشاء. لين جاي أقول لك هل، وهل استفهام، بينما لازمه إخبار، لين جاي أخبرك ترى أنا جاهل بالواقع. هذا اللي يصح أن نصفه بالصدق وكذب هو لازم، لازم الإنشاء اللي هو الخبر، أم مو ذات الإنشاء، لأن ذات الإنشاء إيش بيه؟ لا يصح أن نصفه بصدق أو كذب. لهذا قال الخبر المدلول عليه بالالتزام هو الموصوف بالصدق أو الكذب، لا ذات الإنشاء، لأن ذات الإنشاء اللي المدلول عليه بالدلالة المطابقية لا يصح أن نصفه بصدق أو كذب. إذن من هو اللي جاي نصفه بصدق وكذب؟ الخبر اللي هو المدلول منه الالتزامي، أما الإنشاء اللي هو المدلول المطابقي هذا لا يصح أن نصفه بصدق أو كذب. هذا معناته أنه تعريفنا للخبر تام، وتعريفنا للإنشاء أيضا تام، لنحكي على ذات الخبر، على ذات الإنشاء، ما جاي نحكي على لوازمه، لوازمه بالدلالة الالتزامية. لكن مع ذلك المصنف يقول هم خنضيف قيد شنو لذاته حتى ندفع هذا التوهم. فالتعريف الأول للخبر في حد نفسه لا يشمل هذا الإنشاءات، ولكن لأجل التصريح بذلك ودفعا للالتباس والتشويش أو التشابه أو الالتباس راح نضيف كلمة لذاته، لأن هذه الإنشاءات المذكورة لأن اتصفت بالصدق أو الكذب، فليس هذا الوصف لذاتها بل لأجل مدليلها الالتزامية. نعم. أقسام القضية، تقسم القضية إلى قسمين أساسيين، هي القضية الحملية والقضية الشرطية. سؤال، ما هو أساس هذا القسم؟ يعني إحنا قلنا كل قسمة لابد لها ماذا؟ من أساس تقسم على عليه. هذا التقسيم للقضية على أساس جهة نوع النسبة، لأن تتعرفون كل قضية بها طرفين، نسبة طرف لطرف يسموها نسبة، مرة النسبة هي نسبة ثبوت، ومرة نسبة اتصال، ومرة نسبة انفصال. فعلى إذا كانت نسبة ثبوت نسميها حملية، وإذا كانت نسبة اتصال أو انفصال نسميها شرطية. فإذا أساس القسمة هو على أساس نوع النسبة، نوع النسبة. إذا كانت نسبة اتحاد فهاي يسموه أو ثبوت نسميها قضية حملية، وإذا كانت نسبة اتصال أو انفصال نسميها قضية شرطية. أو تستطيع أن تعبر بتعبير آخر، إنه إذا كان أطراف القضية مفردات فهذه قضية شنو؟ حملية. وإذا كان أطراف القضية قضايا هاي نسميها قضية شنو؟ شرطية. هسه نبينها أكثر. القضية الحملية مثل قولنا الحديد معدن، الربا محرم، الصدق ممدوح، الكاذب ليس بمؤتمن، البخيل لا يسود. هذه قضايا، طبعا هذا تعريف، من يجاوبنا؟ هذا تعريف بمن؟ بالمثال، لأحسنتم. ليش؟ لأن المصنف أول ما بدأ بالقضية الحملية عرفها بالأمثلة، لكن وإن كان هو راح يعرفها إن شاء الله اصطلاحيا، لكن من تعريفها بالمثال يريد يقربها للذهن. تلاحظون قولنا الحديد ومعدن، هناك طرفان، الحديد ومعدن. الطرف الأول يسموه الموضوع اللي هو الحديد، والمعدن المحمول. النسبة، نسبة ثبوت المعدنية للحديد هاي يسموها النسبة الرابطة، النسبة الخبرية الحكمية الرابطة. وإذا كانت أطراف القضية مفردات مثل الحديد مفرد ومعدن هم مفرد نسميها قضية حملية. إذا كان أطراف القضايا مفردات فهي قضية حملية. هذا جهة نستطيع أن نعرف بها القضية الحملية، ونستطيع أن نعرف القضية الحملية من أمر آخر. القضية الحملية هي اتحاد المحمول وثبوته للموضوع. فعندما نقول الحديد معدن يعني ثبوت واتحاد المعدنية في الحديد. فإذا كانت القضية قضية اتحاد وقضية ثبوت فهي شو نسميها؟ قضية حملية. وكذا على نحو القضية الموجبة، كذلك إذا قلنا الربا محرم يعني ثبوت واتحاد المحرمية للربا، وكذلك إذا قلنا الصدق ممدوح يعني ثبوت المدح والثناء المن للصدق، هذه بالقضية الموجبة. كذلك بالقضية السالبة، إذا كان سلب الاتحاد سلب الثبوت المحمول للموضوع فهاي نسميها أيضا قضية حاملية لكن من باب سالبة، مثل قولنا الكاذب ليس بمؤتمن، يعني اللي يكذب ما نقدر نأتمنه، ليس بمؤتمن، هذا شنو؟ سلب الاتحاد، سلب الثبوت، سلب ثبوت الائتمان المن للكاذب، هذا أيضا نسميه بمن؟ أو قولنا البخيل لا يسود، سلب السيادة عن البخيل، سلب الاتحاد، سلب الثبوت، هذا أيضا نسميه بالقضية الحملية. إذن القضية الحملية نعرفها بأمرين، لو أطرافها مفردات هاي طريق، أو طريق ثاني شنو نعرفها؟ أما ثبوت اتحاد أو نفي اتحاد، أما أو بعبارة أخرى أما ثبوت أو نفي الثبوت، هاي الطريقة بأن نقول إنه مثلا هذا ذاك، يعني حمل هو هو، أو هذا ليس بذاك، هذا هو القضية الحملية. أما تعريفها اصطلاحا هي ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. طبعا ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء هاي بها قضية الموجبة، أو نفي شيء عن شيء بالقضية السالبة. إذا قلنا الحديد معدن ثبتنا المعدنية للحديد، ثبوت شيء لشيء، نفي شيء عن شيء الكاذب ليس بمؤتمن، نفينا الأمانة عن من؟ الائتمان عن من؟ عن الكاذب. هذا بالنسبة للقضية الحملية. اثنين، القضية الشرطية، مثل قولنا إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود. طبعا تلاحظون هاي قضية موجبة يسموها متصلة. طبعا ليش موجبة؟ لأن ما بها أداة سلب. ليش متصلة؟ لأن أكو تعليق واتصال وتوقف أحد على الآخر. إيش وقت يكون النهار موجود؟ إذا أشرقت الشمس. إذن وجود النهار معلق ومشروط وملازم لمن؟ لشروق الشمس. هاي نسميها قضية متصلة، يعني الأطراف متصلة، أحدهما متصل بالآخر ومعلق عليه أو متوقف عليه، فنسميها قضية شنو؟ متصلة. إذا متصلات وأحدهما متعلق ومتوقف على الآخر نسميها بالقضية المتصلة، هاي بالقضية الموجبة. وحتى بالقضية السالبة نريد نسلب وننفي الاتصال والتوقف والتلازم وتوقف أحدهما على الآخر. إذا قلنا هكذا، قلنا ليس الإنسان أما يكون كاتبا أو شاعرا، هذا شنو؟ سلب. أو ليس إذا كان الإنسان نماما كان أمينا، هذا سلب المن للاتصال، هذا سلب للاتصال، هاي نسميها سالبة متصلة، سالبة شرطية متصلة، هذا نوع من أنواع المتصلة. وعندنا نوع من أنواع الشرطية، وعندنا نوع ثاني من أنواع الشرطية نسميه المنفصلة. شنو يعني المنفصلة؟ المنفصلة الأطراف أحدهما منفصل عن الآخر وما متوقف عليه وما متلازم، عكس المتصلة. المتصلة الأطراف إيش بيها؟ أحدهما متوقف على الآخر ومتلازم على الآخر، وجود النهار متوقف عليه من؟ على شروق الشمس. بينما القضية المنفصلة الأطراف ما متوقف بعضها على بعض، هاي نسميها منفصلة، يعني الأطراف إيش بيها؟ متباعدة، منفصلة متباعدة غير متوقف أحدهما على الآخر. مثل إذا قلت لك العدد أما زوج أو فرد، الزوج ما متوقف عليه من؟ على الفردية، ولا مشترط عليه، إذن هو ما متوقف ما متلازم عليه، إذن نقول هذا منفصل عنه متباعد عنه، هاي نسميها منفصلة. إذا الأطراف متوقفة بعضها على بعض شو نسميها؟ متصلة. وإذا الأطراف متباعدة متعاندة منفصلة عن بعضها ما غير متوقف عدم على الآخر نسميها شنو؟ منفصلة. المنفصلة حالها حال المتصلة، مرة بيها ثبوت الانفصال والتعاند والتباعد، مثل قولنا العدد أما زوج أو فرد، ومرة نسلب الانفصال والتعاند والتباعد، مثل قولنا ليس الإنسان أما يكون كاتبا أو شاعرا، يمكن لا يكون كاتبا ولا شاعرا كما لو كان ماذا؟ قارئا. فهذا معناته شنو؟ سلب الانفصال وسلب التعاند وسلب شنو؟ وسلب التباعد بينهما. هاي القضية المنفصلة الشرطية بصورة عامة تلاحظون بيها أدوات، إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، بيها إذا وفاء، هاي إذا وفاء يسموها أدوات الشرط، يسموها أدوات الشرط. وبالقضية المنفصلة بيها أما أو، أما أو مثل قولنا اللفظ أما يكون مفردا أو مركبا، هذا شنو أما أو هم نسميها أدوات الانفصال. فعندنا أدوات الاتصال إذا وفاء، وعندنا أدوات الانفصال هي أما أو. أما أو هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، نلاحظ أن القضية الشرطية إذا رفعنا عنها أدوات الانفصال وأدوات الاتصال ترجع إلى أصلها. أصلها شنو؟ قضايا. يعني هسه مثلا إذا أشرقت الشمس في النهار موجود، أرفع إذا وأرفع الفاء، شو يصير؟ أشرقت الشمس والنهار موجود، هاي شنو قضايا؟ حملية. أشراق الشمس قضية حملية والنهار موجود، هذا أيضا قضية حملية. إذن أصل القضايا الشرطية أصلها شنو؟ أطراف، في أطرافها هي قضايا. هذا الطريق الثاني لمعرفة القضايا الشرطية. شلون نعرف القضايا الشرطية؟ أطرافها قضايا، بينما القضية الحملية قلنا أطرافها شنو؟ مفردات. هاي أطرافها شنو؟ مفردات. هذا نوع ثاني من نوع شنو؟ معرفة القضية الشرطية. أو تريد تعرف القضية الشرطية بأمر ثاني، هو أما وجود اتصال أو انفصال. نعم، اي هسه مثلا الحديد ومعدن، الحديد مفرد ومعدن مفرد، بينما اذا اشرقت الشمس في النهار موجود، اشرقت الشمس قضيه والنهار موجود قضيه، اثنينات قضايا حمليه. هسه قضايا قضيتين حمليتين، احسنتم، هسه قضيتين حمليتين. فاذا شلون نعرف القضايا الحمليه؟ نقول اطرافها مفردات. شلون نعرف القضايا الشرطية؟ نقول أطرافها قضايا. هذا النوع الأول للمعرفة. اثنين، أكو طريق ثاني لمعرفة الحملية عن الشرطية. نقول الحملية ما كان فيها اتحاد وثبوت أو نفي اتحاد وثبوت، والقضايا الشرطية ما كان فيها اتصال أو انفصال. هاي تسمى بها بمن؟ بالقضايا الشرطية. نعم، إذن النسبة بين الخبرين بالأصل. تفضل شيخ سيدنا. لو تريد اكو طريقه لمعرفه الحمليه، لو اطرافها مفردات، لو الطريق الثاني اكو بيانات النسبه شنو؟ اتحاد وثبوت. والشرطيه اكو طريقه لمعرفتها، لو اطرافها قضايا، لو تقول اكو بيانات النسبه شنو؟ اتصال وانفصال. الاتصال شنو معناته؟ توقف الشيء على الاخر. الانفصال شنو؟ عدم توقف الشيء على الاخر. واضح ان شاء الله. اذا تلاحظون بالقضيه الشرطيه اكو نسبه بين الخبرين، لان القضيه الشرطيه القضيه الحمليه هي نفسها ترى خبر، يعني اشراق الشمس خبر، لان قضيه حمليه اخباريه يعني، والنهار موجود قضيه حمليه هم شنو؟ هم اخباريه. لكن من نخلي ادوات الشرط تصير نسبه اتصال، من نخلي ادوات الانفصال شو تصير؟ نسبه انفصال. ها، فأما أكو نسبة اتصال أو أكو نسبة شنو؟ انفصال. إذا رفعنا أدوات الاتصال والانفصال ترجع قضايا حملية. يعني إذا أشرقت الشمس، أحسنتم، إذا أشرقت الشمس في النهار موجود، أرفع إذا وفاء، إش ترجع؟ أشرقت الشمس، النهار موجود، نقول هاي قضيتين حملية. من نرجع أدوات الشرط تصير نسبة اتصال. كذلك اللفظ أما يكون مفرد أو مركب، إذا رفعنا أما أو اشترجع ترجع قضايا شنو؟ هذا مفرد وهذا مركب، ترجع قضايا شنو؟ حملية. ولكن إذا رجعنا أما أو راح ترجع قضايا شنو؟ شرطية انفصالية بسبب وجود أدوات الانفصال. نعم،
إما مفردات أو اتحاد وثبوت.
أي نعم،
بس إذا كان الشرطية
أي الانفصالية. أما يكون العدد زوجون أو فردون مثلاً؟
لا، مو مثلاً. الشرطية نفسها.
أي أي.
لأن أقول شلون نعرف الحملية من الشرطية؟
أي.
إن الحملية إما أطرافها قضايا.
لا. عفواً، إما مفردات.
مفردات أو اتحاد وثبوت.
أحسنتم.
والشرطية أطرافها قضايا أو.
نسبة اتصال وانفصال. أي لا لا لا، القضية الحملية أطرافها مفردات أو بها نسبة اتحاد. نسبة اتحاد، النسبة موجودة بالقضاء كل القضايا. أي نسبة اتحاد يعني نسبة ثبوت، يعني نثبت هذا لذا أو ننفي هذا لهذا. هذا عن هذا، هاي يسموها نسبة اتحاد وثبوت. هاي طريقين لمعرفة القضايا الحملية. إذا سأل سينا قال شلون أعرف الشرطية، نقول لك هم طريقين لمعرفة الشرطية. لو أطرافها قضايا شلون نعرف القضايا أطرافها قضايا؟ من ترفع أدوات الانفصال والاتصال ترجع أطرافها قضايا أخبارية. أو طريق ثاني أكو بيها هم نسبة، مرة نسميها نسبة اتصال توقف أحدهما على الآخر، أو نسبة انفصال عدم توقف أحدهما على الآخر، بس ترى أطرافها تبقى قضايا. يعني حتى هذا اللفظ أما يكون مفرد أو مركب ترى هاي قضايا، لأن معنى لو رفعنا أما أو ترجع اللفظ مفرد هاي قضية، واللفظ مركب هاي هم قضية. نعم لا لا، الاتحاد والثبوت غير الانفصال والاتصال.
على سبيل المثال
أحسن قول المصنف الحديد معدن. شنو شنو اتحاد وثبوت المعدنية للحديد، هذا رأسا عرفناها هي قضية حملية انتهينا منها. نجي للنسبة مال الشرطية. النسبة الشرط إذا أشرقت الشمس في النهار موجود، إشراق الشمس متوقف على اليمن على وجود النهار متوقف على إشراق الشمس، نقول هاي قضية تعلق، تعلق واشتراط وتوقف نقول هاي نسبة اتصال. أو بعد قول المصنف اللفظ أما يكون مفردا أو مركبا، هاي قضية شنو؟ انفصال، لأن أحدهما متعارض ومنفصل عن من؟ عن الآخر. هاي أكو طريقين للمعرفة. أما بقى تطبيق القول في أقسام القضية كلام عنه، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله عليك. أرسلت لكم إياه.